السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من نبض الكلام. ملف التدين الحلقة الرابعة، هذا هو موعدها مع ضيفنا الدكتور عاض القرني في نبض الكلام، حوار وحدث وتواصل. باسمكم أرحب بالدكتور عايض القرني، المفكر والداعية الإسلامي المعروف، مساك الله بالخير أبو عبد الله.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله لكم مشاهدينا جميعا.
حياكم الله. عاد اليوم نبي شوية نصير أكثر أريحية، لأنه أنا فعلا استمتعت بالجلسة والحوار اللي قبل البرنامج.
نعم.
البعض في مفهوم التدين يحاول أنه يختزل هذا المفهوم ببعض المظاهر. إحنا سألنا في تويتر أمس وجتنا أسئلة، يعني ردود كثيرة على هذا الموضوع. فبعضهم قال لك في كثير من الناس يركز على أنه التدين اللحية والثوب القصير والمسواك، بل أنه في بعض الأشياء حتى العقال، يعني العقال عدم لبس العقال هو علامة للتدين، ولبسه هو ليس علامة. والبعض في أكثرية قالوا له هو التواضع، حسن الخلق. في ناس قالوا له العبادات، المحافظة على الصلاة، حسن الظن بالآخرين. يعني مختلف، ليس هناك اتفاق بين الناس على ما هي حقيقة التدين وما هي مظاهر التدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. تذكرتنا بالأريحية، ينبغي للصائم يكون عنده أريحية، لأن الجوع والظما يدعو الإنسان أحيانا إلى شد الأعصاب، حتى أنهم كان السلف أحيانا يتمازحون، حتى أن لي مقالة في طرائف الصائمين مناسبة، قيل لابن الزبير ما هو الفرج بعد الشدة؟ قال أن تدعو الضيف يقول أني صائم. فينبغي الإنسان أيضا يدخل شيء من السرور خاصة على من عنده ومن حوله من الأهل والأقارب والأصدقاء. أمر آخر، أن التدين هو للمخبر والمظهر. التدين هو أمر، يعني هو خلق عظيم، دين وعبادة واعتقاد لا نجزئه. أنا أذكر الإخوة لما الاستبيان اللي ذكرته، أنت حظ يقول أن اللحية والثوب، وحد يقول عدم لبس العكار، وحد الخلاق يقول ملك الهند أرسل عميان إلى غابة وقال اصفوا لي الفيل. فذهب العميان إلى الفيل، فأحدهم وقعت يده على عين الفيل، والثاني على جلده، والثالث على ظفره، والرابع على خرطومه. فرجع كل يصف اللي وقع الخرطوم، قاله كأنه طرنبيل، يعني يقول هو من طرنبيل صنع أو من جلد. وقال الثالث وكله شعره كأنه خروف، وقال الرابع كأنه خشب. فهو على حسب ما رأى. الدين كما أتابع عليه الصلاة والسلام اعتقاد صحيح وعمل نافع، يعني وعبادة وأخلاق وأداب وسلوك. لكن بالمناسبة أرى أن الناس يغلون في جوانب المظهر والمخبر. مثلا تجد بعض الناس يغتر بالمظهر دائما، فإذا نقدت شخص قال يا أخي أما تنظر إلى لحيته وإلى ثيابه واتباعه للسنة، مع أنه قد يكون هو هذا، لكنه قد يكون يكذب ويأكل الربا ويقطع الرحم ويغش، ولم يمنعه هذا المظهر. يعني فلماذا نسرف نحن في الغلو في الثقة بالمظهر؟ نعم، المظهر الصحيح هذا مظهر الإيمان، مظهر الإسلام، السنة، ويشكر عليه. بعضهم أيضا يركز على المخبر اللي ما رأيناه، فتجده يترك السنة. فإذا قلنا له يا أخي اعمل هذه السنة واللحية والثوب، قال الإسلام في القلب، الإيمان في القلب. طيب ومن علمنا؟ يقول عمر ما لنا إلا الظاهر. إذن فأنا أقول إن الإسلام هو مخبر ومظهر، اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا نغلو في هذا وهذا، والمحك هو العمل. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله. لا نغتر بالصور والمظاهر الصوتية والقوالب فقط، لكن المحك. أتى رجل يشهد لي، رجل عند عمر رضي الله عنه، قال عمر تعرفه؟ قال لا أنا أشهد له. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل سافرت معه فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال لا. قال هل جاورته فإن الجيرة تظهر أخلاق الرجل؟ قال لا. قال لك رأيته يرفع رأسه في الصلاة ويخفضه في المسجد، اذهب أنت لا تعرفه، قم. فأقام من عنده. إذن ملابسات الحياة، معايشة الشخص يظهر لنا سيرته ويظهر لنا أخباره وعلومه بغض النظر عن هذا وهذا.
يعني نستطيع أن نقول أنه الدين له مظهر وله جوهر. في الاعتقاد هناك تدين، وفي الأعمال القلوب هناك تدين، وفي الجوارح هناك تدين، وفي المظهر هناك تدين. كذا نستطيع أن نعبر عنها؟
نعم، نقول هو شخصية متكاملة، قد الكمال لله وحده والكمال البشري رسول الله عليه وسلم، لكن أنه يحافظ على مظهره الإسلامي ومخبره حتى يعرف أن هذا مسلم تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. مثل المسلم لا يلبس الذهب ولا يلبس الحرير من الرجال، ولا يعني يأكل ولا يشرب باليسار، ونفس ونحو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في المظهر حتى نعرف أنه مسلم. يعني أنا أعرف مثلا بعض المشايخ ذهب إلى سفارة من السفارات في الخارج فقدموا له آنية فضة يشرب، قال لا أنا لا أشرب في الفضة لأن رسول الله عليه وسلم، فسجل محاضرة بهذا وسجل موقفا صحيحا لأنه مسلم، حتى أنهم يحترمونك الآن إذا عرفت أنهم إذا عرفت أنك صادق. نحن نذهب إلى أوروبا وأمريكا يقدمون الأكلات يقول له هذا خنزير، فيعرفون أنني أنا مسلم وأنني لا أقرب هذا، فيحترمون ديانتنا ويعرفون أن نحمل هذا الدين الذي يعني يتشرف به.
هل هناك درجات للتدين دكتور عايد؟
التدين نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر درجات. نحن في التدين مثل طلاب أي مدرسة أو جامعة، درجات مقبول وجيد وجيد جدا وممتاز، حتى الطنطاوي قال هذه العبارة. ولذلك القرآن جعلنا ثلاث مستويات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ونسي اعتبره جيد،
نعم،
ومنهم مقتصد جيد جدا، ومنهم سابق بالخيرات هذا ممتاز. قال بشر قال جنات عدن يدخلونها. يقول ابن تيمية إن أخطأ طائفة من المفسرين فإن معاد الضمير هنا على ومنهم سابق بالخيرات، يقول ما ينجو إلا السابق. قال والصحيح أن لا تشمل الثلاثة لأنهم داخل دائرة التوحيد والإيمان، ومردهم بإذن الله حتى ولو حصل كفارات إلى جنات النعيم، ونحن برحمة أرحم الراحمين. فأبشر المسلمين ليدخل في دائرة الإيمان أنه على خير من الله سبحانه وتعالى، صلى الله يسامحنا ويتجاوز عنه عن جميع المسلمين. الشاهد أن الناس درجات في الإيمان، وأنت تلاحظ حتى في أسرتك وأقاربك وأصدقائك ليسوا على طريق،
حتى على مستواك أنت الشخصي
يوم نعم. لك إقبال ولك إضباط،
نعم.
فبلا شك أن هناك محسن، هناك مؤمن، هناك مسلم قسمه أهل العلم، هناك سابق بالخيرات. الآن بعض الناس الآن يقوم الليل ويتصدق ويقوم بالنوافل ويحسن الخلق ويجاهد في سبيل الله بالكلمة الطيبة والعمل النبيل، وبعضهم الآن يا الله يقوم بالفرائض ويترك المحرمات، وبعضهم وهو الظالم يترك بعض الواجبات ويضع في بعض الكبائر. فقال سبحانه فتمر بكفارات أو توبة أو استغفار، قال جنات عدن يدخلونها. هذا الضمير يقول أظن الزمخشري أو الجرجاني والله إن هذه عندي أحسن من الدنيا وما فيها لأن يدخلونها، فعاد على الثلاثة، فنحن برحمة أرحم الراحمين، فلا تتنازل عن الهاء هذه أبدا. نعم.
حدود التدين، يعني متى أقول للإنسان أنه هذا هو انتقل إلى مرحلة التدين، ومتى أقول للإنسان لا هذا خلاص ترك التدين وانتكس؟
أنا أقول بالمناسبة أدعو الجميع إلى أن يتركون من التصنيفات هذا متدين وهذا غير متدين، حتى لا ترى عندنا في المجتمع مثل السعودي يقول هذا متدينين وهذولا كتاب وهذا شعراء، مع العلم أن الشعب كله مسلم. يعني نحن أمة متدينة، كل مسلم متدين، نحن نحمل الإسلام، لسنا كالكنيسة عندنا رجال دين ورجال دنيا وسياسة. السياسي عندنا متدين والشاعر والخطيب والكاتب، لأن كلنا تحت مظلة لا إله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ضد هذه التصنيفات التي وجدت في المجتمع وصرنا نجعل المتدينين لهم طابع خاص، يعني كان الذين في الهيئات وجامعات الإمام والقضاء هؤلاء متدينون. من قال هذا؟ يعني أتخرج بهذا المسمى الذين مثلا في الزراعة وفي الاقتصاد عموما وفي السياسة وفي الأدب والفكر؟ أنا ضد هذه التسمية، نحن مسلمون متدينون، لكن المتدين على نسبة، يعني مثل ما سبق قبل قليل، إنما نجتمع في مظلة أن كل مسلم متدين، وأما التقسيم فهو حاصل لا أصل له وليس عليه دليل شرعي.
طيب على نفس مستوى الشخص، يعني هل ممكن أقول أنه الإنسان يتقسم؟ ممكن يكون هذا نقول أنه هذا متدين سياسيا فكريا مثلا أو حتى سياسيا، هذا متدين سلوكيا، هذا تدين في سلوكه وهذا تدين في فكره وهذا.
لا التقسيم هذا ليس بصحيح، ليس له أثاره من علم ولا دليل. أنا بالمناسبة أعود إلى معلومة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث مجتمع الصحابة لم يكن عندهم متدينون غير متدينون، هم مسلمون. خالد بن الوليد كانت خصه القيادة والجيش والعسكرية والجهاد، هو متدين. حسان مثبت شاعر متدين يدخل الجنة بأبياته في الذب عن منهج الله عز وجل. الخطيب ثابت بن قيس بن شماس، الملاكم هذا المصارع اسمه ركانة العربي يدخل الجنة بهذا، وهو هذا تخصصه. فقصدي أن هذا التصريف لا سأعود لكلامي. أما الشخص أن يكون متدين لكن قد يكون عنده نقص في جانب من جوانب شخصيته، بعض الناس ترى متدين لكن تجد عنده هناك يعني عنده تشويش في فكره، يعني حول مسائل بعض الدين، يعني لم
يشبه أكثر
من عنده شبهة لم يتصور كثير، وبعضهم عنده مرض شهوة، بعضهم تجد عنده أمراض خلقية أخلاقية في أخلاقه، فتجد عنده البخل متأصل، هذا نقص حتى في الديانة، لأن مأمورين في الإسلام يكون إنسان سخي على منهج الاقتصاد، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا مثلا يعني. وتجد بعضهم شرس في أخلاقه، هو متدين عنده داء هذا، عنده مرض، وما يسلم أحد، المعصوم من عصم الله عز وجل.
الأخ صالح قال، لفت نظري في أحد رسائله، قال: كثيرا ما أسمع عن متدين آخر مديل، هل بعض المتدينين أساءوا للتدين من خلال حياتهم المترفة المرفهة البعيدة عن منهج السلف؟
عموما أصلنا، أنا أرى كتابات حتى في الإنترنت يكتبها بعض الشباب الناشئ، وبعض يتكلمون عن التدين وأن هذا ليس منهج التدين، فصار كأنهم حكماء وحكام لمسألة التدين. التدين يحكم فيه يعني الفتوى أهل العلم في المسائل الاجتماعية، قصدي الدينية. بعض الناس الآن تصوره يطرحه على المجتمع كأنه ميزان، الهم تصور بعض الشباب الآن الناشئ أو غيرهم الجهل أو العوام يتصورون أن المتدين ينبغي أن يكون زاهدا عابدا دائم كثير البكاء، وهم يؤجر على هذا، لكن يسكن في بيت من طين، لا يتعامل بوسائل العصر، ليس عنده مال ولا عنده تجارة ولا شيء. من أين أخذوا هذا الفهم؟ القرآن يحيي الأغنياء الذين ينفقون في سبيل الله، كثير من الصحابة كانوا أغنياء، ما كان عثمان وابن عوف وغيرهم، وقد ذكرنا هذه المعلومة. لكن أقول رجائي أن نأخذ معرفتنا للمصطلحات وللمقاييس نأخذها من الكتاب والسنة، لا نأخذها من كثير من الناس. أيضا رجائي أيضا متدين أنه يلاحظ مكانته فيعمل بالدين، ليس معصوم، لكنه يحافظ على أنه أصبح داعية وأصبح متدين وأصبح من هذه الأمة الإسلامية، فيتقي الله سبحانه وتعالى، ليكون عرضة للشبهة وعرضة للريبة وللنقد.
يعني هناك موجة، يعني إن صح التعبير، إذا مثل ما معروف أنه في شيء اسمه مثلا دعاة الجدد، في شيء اسمه يعني المتدينون الجدد، يعني أنهم الدين اللذيذ، الدين الذي ليس فيه تكاليف، الدين اللي يعني غير باهت التكاليف، يعني يستطيع أنه يتكلم مثلا بلغة، يعني يكون متدين وينظر إلى الأفلام، ويكون متدين ويسمع الموسيقى.
أنا قلت لك قبل قليل أن التدين نسب، يعني منهم المقصر ومنهم الوسط ومنهم الكذب، هذا قد يقصر في جوانب ولكن لا نخرجه من الإسلام، هو قد يكون ناجي عند الله سبحانه وتعالى، لكن تفوته حسنات وتفوته نوافل، لكنه ينظر طبعا لبرامج وقد ينظر لأفلام، وتشوف الذنوب ترى لا يسلم منها أحد. حتى بعض الناس الآن العباد أحيانا لا يشاهد مسلسلات ولا أفلام، لكنه أحيانا يعجب بنفسه عجبا ويرى أن الناس هالكين. العجب هذا ترى كبيرة من الكبائر، بعضهم يصلي في الليل ويبكي وحاسد لجيرانه وإخوانه، هذا الحسد هو كبيرة من الكبائر ما يدري به أصلا، فترى كل يتعاليه من جانب، لأن الشيطان حريص. على ابن جوزي له كتاب عظيم أرشد إلى قراءة تلبيس إبليس، هو يلبس حتى العلماء يلبس عليهم، لهم مدخل وله مدخل عند التجار. كثير من التجار الآن ما يريد تتحدث له عن النفقات، تحدث له مثلا عن ركعتي الضحى وعن الوتر، وأكثر ما يسألنا التجار عن الوتر، يقول الوتر قبل ما نام، بس ما تقرب الثروة ولا تقرب الفلوس، فهو يتحدث لأن الشيطان يحذره من الإنفاق، بينما عبوديته ليس لك. يقول: هل ترني أبني مساجد أو أكفل أيتام أو أعطي فقراء؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يكون. كثير من يعني مثل في الإدارة وفي المسؤولية ما يسألك مثلا عن العدل والشفافية وفي كذا وكذا، يسألك عن مسائل كذا، يقول مثلا أن الوالدة توفيت هل أضحي عنها ولا كذا. فالشيطان دائما يأتي الإنسان من مداخل حتى يلبس عليه دينه. وأنا أوصي بهذا الكتاب، على ذكر الوصايا بالكتاب، أمس لمحا الدكتور عبد الله الهدلك له كتاب الهادي والهذي، كتيب صغير جميل، الهادي والهذي، لأني لما ذكرت رسطو كنت أردت أن أنبه أنا، لأنه جعل رسطو العقل كأنه فعال في الكون وكأنه إله استطاعت
يعني الله. تنسب هذه المعلومة إلى
الكتاب؟ نعم، في الكتاب الهادي والهذي للدكتور عبد الله المطلق من باب المراجع. نعم،
لكن يعني أنا أرجع إلى هذه النقطة، أنا هذه النقطة كثير من الشباب يتكلم فيها، قضية أنه المتدين بالشكل في الطراز الحديث، يعني هل أنت تراها أنه يعني حتى البرامج التلفزيونية تغيرت، البرامج الدينية أول كان لها نمط معين، نمط كلاسيكي معين، الآن لا، تحس أنه حتى البرامج الدينية ممكن يخرج مثلا واحد حليق مثلا يقدم، قد توجد الموسيقى في البرامج الدينية، قد يوجد نساء واختلاط، هذه قد يعني تؤدي بالضرورة أو ليس بالضرورة، لكن أدت فعلا إلى وجود متدينين يسمون أنفسهم متدينين، وهذه المتدينين هل هذا يعني هل الخطأ في هذا التدين أو في وصفهم بالمتدينين؟
لا، هو خطأ من جانبين، الخطأ من ممارساتهم، هم كل شيء شوف ليس عليه دليل أو يخالف الشريعة نذمه، يعني طبعا لا نكفر الناس بهذه الأفعال، لكننا نعتبرها ذنوب، كل من خالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكب ذنبا، الاختلاط غير يعني اختلاط محرم أيضا ذنب وليس مكفر، لأنه فرق بين في هذه المسألة. أمر آخر أن نقول متدينون جدد، هذه التسمية ليس لها أصل يا أخي. المقصرون من عهد الصحابة إلى الآن، يعني تظن الصحابة كلهم على مستويات في التدين؟ من الصحابة من أتى منهم رضوان الله عليهم، بعض الصحابة شرب وقيم عليه الحد وقصر في ذلك ولم يخرجه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في الصحيح أن الشارب بن نعيمان شرب عدة مرات، فأتى يجلدون الصحابة، فقال أحد الصحابة لابن نعيمان الشارب الخمر مرات، قال لعنك الله ما أكثر ما يتبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسبه لا تلعنه، أما تدري أنه يحب الله ورسوله؟ فأصل أثبت له أصل الحب. فالمؤمنون تحصل منهم المعاصي وتحصل منهم الخطايا، لكنهم يتوبون ويستغفرون وتنزل درجاتهم في التقوى بحسب هذه المستويات التي أخبرتك في الآية.
لكن هل فقه التدين، احنا لما نطرح الملف في خمس حلقات احنا نؤمن بفقه التدين، انه لابد ان يكون هناك فقه للتدين حتى يمارس التدين بشكل. غياب فقه التدين قد يحول التدين من حل الى مشكله، فقد يقتل باسم الدين وقد يظلم باسم الدين وقد يعني يسب باسم الدين.
الدين بريء ممن نسب إليه شيء، بريء الدين منها، الإسلام فوق هذه الشبهات جميعا. لكن بعض الناس هو يعني طبعا يظن أنه يمثل الإسلام، وإلا في الإسلام وجد الآن الخوارج يرونهم هم المصيبون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، من عهد علي بن أبي طالب، يرونهم يقتلوا المؤمنين أنهم على جادة، القدرية المعتزلة الجهمية. لكن والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحاب وأدعياء. الآن مثلا بعض الناس لن يفجر في دول العالم، بل يفجر في مجتمع المسلمين الآن، ويعتبر نفسه أنه هو التقي وأن المجتمع أنه متخلف، بل بعض المرات يرى المجتمع غيره كافر. فهل نقول؟ نقول الدين براء من هذا التصرف، والدين براء من هذا السلوك. الدين هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يفهمه ويحمله بصدق ويطبق نصوصه. لكن إذا أتى إنسان فهم من الدين فهم خاص، يقول لا هذا فهمك غير صحيح. المحاربون الآن البغاة كثير منهم يدعي أنه هو المصيب، حتى عندنا في كتب الفقه عند المذاهب الأربعة يقول: وأما البغاة فإذا خرجوا على الإمام فإنه يسألهم هو يناقشهم، يرسل لهم علماء، فإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكر مظلمة رفعها، دليل عنه عندهم شبه. يعني بعض الناس الآن الذين يتكبون كثير من التفجيرات وكثير من الأفعال الشنيعة يرون الحق معهم وأن الخطأ ما غيره، فمثل هؤلاء يحاورون ويرسل إليهم قبل إقامة عليهم الحد الشرعي.
هناك من ينادي دكتور عايض بالفقه الحضاري، يعني بمعنى أنه الفقه بدل ما يكون يناقش الأحوال الشخصية وفقه العبادات إلى فقه يعني يبني نهضة الأمة بشكل عام.
أولا أنا لملاحظة على الفقه الذي يدرس، وأنا ذكرتها في نقد التعليم الديني، لا بد أقول لك المقالة في الشرق الأوسط، عندنا مثلا كتب مذهبية متون مجردة من الأدلة، بعض العلماء رضيها يقول في مرحلة حتى يفهم الإنسان الدليل، لكن يفهم بعض الطلاب أن هي الحق فيها وأن ما سواها فليس بصحة أو باطل. ثانيا أرى أن يقدم الفقه بالدليل، وهو مثل فقه السنة، الدليل من الكتاب والسنة مع الدليل. ثالثا أرى أن يطور الفقه الذي عندنا في الجامعات إلى فقه عملي أيضا، يدخل فيه الفقه السياسي، المعاملات الدولية، المعاملات الحاصلة مثل المعاملات البنكية والمصارف وغيرها، من يعني مما جد في العصر يسمى فقه النوازل. نعم. فأنا مع هذا، لابد نحن نأخذ، لأن يعني الإسلام كما نقول وهو هذا الصحيح أنه يصلح لكل زمان ومكان، لكن إذا خرج الطالب من الجامعة مثلا وهو في مكان الإفتاء أو قاضي، ثم تسألوا عن مسألة في العقود وفي الشركات وفي الأوراق النقدية والبنوك لا يعرف، يقول ما درسناها، ليس بصحيح. لابد يدرس هذا الفقه كله ويقدم للطالب. وأيضا أنا رجائي أن نقدم الفقه الآخر اللي مثل عند المالكية والشافعية أو مجتهد الإسلام، لا ننحصر مثلا في فقه الحنابلة مثلا، يمكن الحق عندهم. الآن في أول كتاب الاستقامة لابن تيمية ذكر ذلك، الحق قد يكون عند أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي.
لكن دائما مذهب الإمام أحمد يوصف بالتشدد دونا عن المذاهب الأخرى،
هذا نقل، لكن الممارسات يظهر ورد بعض العلماء الذين كتبوا في هذا بغض النظر. لكن منهج الإمام أحمد من يقرأه الفقه يرى أنه من أكثر توسعا مع الحنفي، حتى أن الإمام أحمد له في بعض الأقوال أربع روايات، فأحيانا لا تخرج في الغالب في المسائل لو تجد رواية للإمام أحمد من توسعه في الفقه وفي العلم. وبغض النظر عن هؤلاء الأئمة، كما قال صاحب أعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله، يقول هذه الأربع الأنفس ليست هي يعني منوط بها الدين أو تعليم الدين، فهم أئمة مجتهدون يحترمون جزاهم الله خير، قد يكون الحق معهم أو يكون الحق مع غيرهم. نحن أمرنا باتباع الكتاب والسنة، فإذا عرض علينا مسألة من أهل هذه المذاهب الأربعة بحثنا هل لهم دليل فإذا وجدنا دليل اعتصمنا بالدليل وتركنا أقوالهم. يقول مالك باختصار: ما منا إلا راد ومردود علي صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام.
ياسر سليمان يسأل يقول: هل كل مطوع من قوسين داعية؟
أول المطلوب من كل مسلم أن يكون داعية. أصلا المسلم ولو لم يتكلم محاضرات وكلمات هو داعية بسلوكه وبكلامه. نحن كلنا كما قلت رجال دين، ليس عندنا رجال كنيسة، رجال دنيا، رجال كذا. نحن كل من يحمل الإسلام فهو داعية. ثانيا، المطوع هذه كلمة مصطلح، يعني مثل المصطلحات اللي تطلقها على الناس بغض النظر عن 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 صلاحيتها أو 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 فسادها. لكن أقول ليس كل مطوع أنه داعية. الداعية يشترط إلى حتى يسمى داعية أن يكون عنده علم بما يدعو إليه، وعنده حكمة ومعرفة بالواقع التي أمامه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إنسان جاهل ينصح الناس وهو لا يعرف هذه المسألة هي الحرام أو حلال، أو مستوى يعني مستوى تحريم أو مستوى حلال، لا يعني لا ينبغي له ذلك. فينبغي أن ندعو حتى أن أهل العلم يقول: قل هذه، يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قالوا: البصيرة كالحكمة أو العلم أو الرفق أو نحو ذلك.
طيب، وقت انتهى للفقرة الأولى، ننتقل إلى فقرتنا الثانية مع أحداث الملف. حياكم في الفقرة الثانية الشيخ عايض. عندنا مجموعة من الأحداث، يمكن شوية يعني سنبدأ فيما أكثر، يعني سوف نخرج من التدين ونتكلم عن الأشياء التي أشغلت الناس في الأمس. حدثنا الأول هو حسني مبارك من الحكم للمحاكمة. دكتور عايض، يعني ما الذي وقع في خاطرك وأن تنظر إلى الرئيس السابق محمد حسني مبارك خلف القفص؟
أولا، بعيدا عن العواطف وعن الظاهرة الإعلامية وعن تحليل الأخبار، أنا أقول وقفات خواطر يعني من طالب علم صغير. أولا، على المسلم ألا يشمت بمن وقعت له مصيبة، اللهم لا شماتة، فإن أمرنا في الإسلام ألا نشمت بها للمصائب. فنسأل الله أن يعافينا مما وقعوا موقع فيه. إذا رأيت مسجونا سجن أو جلد أو اضطهد أو وقعت عليه كارثة أو عزل أو خلع فلا تشمت به، هذا منهج إسلامي. الثاني، تدبر في أحوال الدنيا. سبحان المعز المذل، لا إله إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالدرس أقول: لا يغتر أحد برئاسته ولا بوزارته ولا بملكه ولا بعلمه ولا بماله، عليه بالعمل الصالح الذي يبقى له عند الله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا زائلة. يعني هي ما بين، يقول: دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقدار. فلا تركن أنت إلى منصبك ولا إلى رئاستك. يعني مثل الرئيس حسني مبارك كان عنده جهاز أمن ضارب على مستوى الشرق الأوسط ما يقارب مليون، ومليون من الجيش، والحزب الوطني الحاكم شيء مذهل، ومع ذلك بين عشية وضحاها يوضع في قفص الاتهام. وأنا الآن لا أتكلم أقول ظالم أو أتشفى وأقول الله يحسن خواتم المسلمين ويرفع الضيق عن جميع المؤمنين، لأن الآن هي قضية الشعب المصري. نحن الآن هم يحاكمون، أنا لا أدخل في المحاكمة ولا شيء، لكن العبر الدروس. الثالثة، أني أقول إن على الناس أن يأخذوا هذه من هذه دروس، بحيث أن من كان في المسؤولية أن يتق الله في رعيته، وفي من ولاهم الله أمرهم، وأن يخاف الله وأن ينتظر العواقب، فإنه لا يدري يصبح على في منصبه ثم يمسي ميتا أو رهينا أو حبيسا أو محاكما. فلا بد الإنسان قبل في محكمة، هنا يقول في محكمة الدنيا، هناك محكمة كبرى في الآخرة تنتظر الإنسان، يسميها علي الطنطاوي، سامحني ديكارت هذا مستشرق فيلسوف، يقول إن في الدنيا إن رأينا مشهد أول في الدنيا، مشهد الظالم والمظلوم والغالب والمغلوب، أين المشهد الثاني الذي ينتصر فيه المغلوب من الغالب؟ قال علي الطنطاوي يجيب على ديكارت، قال: هذا اعتراف ضمني باليوم الآخر. ثم ينشد الشيخ وغيره أبيات قديمة لحد الشعراء، يقول: إذا جار الوزير وكاتبه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض. من قاضي السماع. أنا لا أريد أن أتكلم متشفيا، الأمر هو لأمر الشعب هذا الكبير المصري، 80 مليون بعلمائه وقضاته وعباقرته ومهندسيه، هم أعلم بذلك. أنما أتكلم عن عبر ودروس تقع على حسن مبارك وعلى غيره.
لكن حتى نأخذ العبر والدروس، هناك الآن ثقافتين البعض يرى أنها متعارضة، هل المفترض أن نفكر بثقافة العدالة في هذا الموقف أم نفكر بثقافة التسامح؟
أولا إن فكرنا بثقافة العدالة فإن منهج الإسلام ينص على العدالة، وإذا قيمة العدالة لابد أن تظهر العدالة. الآن في مواطنون مصريون قتل لهم أبناء وإخوة يطالبون بهذه الدماء، يعني أنت تصور أن ابنك قتل في مظاهرة وأخوك، فأنت تطلب بهذه إقامة العدالة. لكن التسامح بعد ما يظهر الحق وتبين الأمور فيعود إليه، فمن عفى وأصلح فأجره إلى الله، والله يقول والكاظم من الغيظ والعافين الناس. المصريون الآن يريدون إثبات عدالة، يريدون من قتل أبنائهم، من أخذ أموالهم، من الذي سجن الواحد منهم 10 سنوات، من الذي مثلا تصرف في الغاز المصري والمال المصري والثروة المصرية. فإذا أقيم العدل وثم ظهر الأمر أصبح في الإسلام فأنت خيار، فمن عفى وأصلح فأجر الله، فإمساك فقال سبحانه وتعالى والكاظم من الغيظ، وذكر سبحانه العفو في عدة آيات. هذه قصدي أن المصريون يريدون إثبات العدل أولا، والعفو يأتي على حسب كرمهم.
نعم، يعني العدالة ثم التسامح.
وهذا هو المنهج الإسلام، أنك تأتي إنسان تعرف خطأ وما هو الخطأ، إنسان يقول أنت اعتديت، يعني اعتديت علي وأنا سامحت، قل لا يا أخي تعال قبل ما تسامحني ما هو الذي اعتديت عليه. وإنسان مثلا يقول لا أنا مثلا اعتديت عليك ولكنك أنا أيضا أطلب منك السماح، أيضا تطلبه ما هو وجه الاعتداء. وهذه ذلك الموازين اللي في القرآن، أنك تبين الخطأ وتقيم العدالة ثم يأتي العفو بعد ذلك أو إقامة القصاص والحد.
هل من الدروس المستفادة أن الرهان هو على الشعب وليس على الجهاز الأمني والدعم الغربي؟
الرهان دائم على إقامة العدل في الأرض، العدل أساس الملك كما قال ابن خلدون، الرهان على التحاكم إلى شرع الله. أنا أقول أن كثير من الدول العربية لم تحكم الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن كمسلمين كعرب كمؤمنين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحكم بالشريعة. الرهان على إعطاء الناس حقوقهم وعدم ظلمهم، كل من ظلم فسوف يؤدي الثمن هنا أو هناك. ولذلك يقول ابن خلدون في أو كتب هذا باب أن الظلم مخرب العمران وعليه نهاية الدول أو كما قال، فهذا قاعدة. يقول سبحانه تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، قاعدة. قال سبحانه كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. حتى أن ابن تيمية وابن خلدون يرون إن الله يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويمحق المسلمة ويمحق الظالمة ولو كانت مسلمة. الآن احترامي تجد في مثلا نظرت إلى دول عربية التي لا تحكم بالشريعة طبعا وحصل فيها استبداد وظلم. الآن هل وقع هذا في فرنسا وهي دولة ما تحكم بالإسلام أصلا؟ هل وقع في أمريكا؟ هل يقع في بريطانيا؟ يقع عندهم، لكن لا يقع بهذا. بل أبناء الدول العربية في الأنظمة القمعية التي لا تحكم بالإسلام كما أخبرتك يفرون إلى هذه الدول، يفرون ضحايا من هنا ويخرجون من السجون ويذهبون فيتحولون مهندسين وأطباء في الغالب. فانظر كيف استقرت تلك الدول. يعني هل تظن فرنسا يوم من الأيام نصبح في انقلاب جرى انقلاب وأخذوا ساركوزي؟ معروف أن كل أمور عندهم عدل دنيوي، ولكن نحن شرفنا الله بالإسلام. فالدولة اللي تحكم بالإسلام وتحكم بالشريعة لها حق الطاعة وحق الولاء وحق النصح بالتي أحسن. والأنظمة هذه نقول واجب أنكم عدلتم وأنكم حكمتم الشريعة التي أنتم تنتسبون إليها.
حدثنا الثاني هو نقد المتدينين في الدراما يثير الجدل. طبعا احنا الصورة اللي جبناها من المسلسل الأشهر اللي هو طاش، نقد المتدينين دائما يصير بين طائفتين مختلفتين على طول. ناس يقولون لا، هاي هو ليس نقد للدين، هو نقد للمتدينين ولظواهر معينة، وأن النقد يطور من المجتمع. وناس يقولون لا، هذه إساءة بالغة للدين.
أريد أن أفصل في هذا الموضوع. أولا المتدينون سواء القضاء الدعاء المشايخ العلماء ليسوا فوق النقد، ليس لهم حصانة من التوجيه وحتى من المحاسبة من والي الأمر، له أن يحاسب القضاء ويحاسب الدعاء ويحاسب المشايخ لأنهم بشر ليسوا أنبياء ليسوا معصومين. ثانيا نفرق بين نقدهم كأشخاص وممارساتهم وبين الدين الذي يحملونه، إن كان قصدك بالدين لأنهم هم متدينون لأنهم قضاة منتسبون الكتاب والسنة هذا أمر آخر وهذا الذي يلاحظ، وإن كان قصدك أن ممارساتهم فيها خطأ فأنا مع هذا النقد، أنا مع نقد القاضي الذي مثل يرتشي ولا بد يشهر أمره ويعرض أمره. أنا أمس كنت أسمع قرأت يعني طبعا متابعات في النت والتعليقات على مسألة القاضي في طاش ما طاش، رجعت إلى المقطع اللي يحكم به لأرى بنفسي، طبعا مضحك ومزلزل، نعم بلا شك ومزلزل، وقلت لا مثل هذه تظهر هذه الصورة. نحن لا نتهم الإسلام، الإسلام أتى بالعدل، الإسلام أمر القاضي يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، لأن القاضي هذا لما خالف الحق لابد أن يجرح كذا ولا بد أن يظهر كذا. ولذلك الأخوة اللي يقولون انتبهوا الإسلام، يعني كان كل مظهر سيء يقوم بإنسان هو الإسلام، لا الإسلام لأنه خالف الإسلام نشكيه به، نقول انظر ماذا يفعل، الآن يأخذ 100 مليون أو 200 مليون يقول بعدين عليه متلبس بجان، بتروح أموال الناس وأموال الأمة وننسبها للجن وبعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غير ذلك من الأمور. نعم
لا يعني أنت الآن تقول ما في
لكن لي ملاحظة يعني.
أيوة
أيضا لما قرأت التعليقات في التويتر وعن الحلقة الأولى عن الحلقة أظن الأولى قالوا إن فيه غلو في نقد المتدينين، أنا رأيته فيه غلو، هل عندنا في السعودية أو في غيرها أن نقيس اللحية بالسنتيمتر؟ لماذا أنت تغلو إذا أتيت إلى المتدين غلوت؟ ما في أحد حتى طالبان يقول نسب إليهم، نفى الطالبان فيما بعد يقولنا ما نقيسها بالسنتيمتر اللحية، يوقف السنتي ويقيس قال أنت مر لأن لحيتك طويلة هذا قسم. ما يحصل هذا، فلماذا أنت تجور في النقد؟ ثانيا إذا مثل المتدين طيب مثل أنقذ القاضي وأنقذ الداعية وأنا معك، لكن لماذا دائما تخرج المتدين ودرويش مهبور خبل في لباسه وفي جلسته وفي حق طريقته في الكلام، يعني كل من يتدين ترى بيصير معتوه، قد يفهم بعض العامة بين المسلمين فيهم عباقرة أساتذة دكاترة علماء وزراء، فلماذا أنت تفهم الناس أن الدين في دروشة أو أن المتدين أنه درويش؟ ما هو بصحيح هذا، أنقذ أنت الظاهرة والخطأ لكن لا تجور في المسألة. طبعا عجبني في اللقطة معذرة اجتماع الناس في وطن واحد تحت دين واحد وأصبحوا متآخين متآلفين بلا تصنيف، هذا سرني كثيرا.
لكنه يظل أنه هناك من يعتبر ظهور المتدين حتى يعني بأي نقد يعتبره استفزاز للمشاعر وأنه هذا سب للدين وأنه هذا، بل بعضهم يبعد يعني يصل إلى أبعد من هذا إلى أن القضية قضية أنه هذا قد يكفر لأنه هذا استهزاء بالدين.
أبدا، أنا أقول إخوة أنا مع يعني من هذه المؤسسة أقول ليس بالصحيح أنه كل ما نقد إنسان متدين تقولون هذا نقد الإسلام وهذا فيه استهزاء وهذا كفر، لا يا أخي، الكتاب والسنة والإسلام شيء والممارسات والخطأ الذي نفعله شيء، إذا نقضت قاضي مثلا مرتشي هل أنت تستهزئ بالإسلام؟ إنسان يعني فض غليظ في دعوته وجائر عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكمة والموعظة نقضته هل تنقض الإسلام؟ يعني كأن هؤلاء الأشخاص عندهم حصانة عن النقد وكأن عندهم عصمة وكأن عندهم قداسة، لا، القداسة للنصوص، القداسة للكتاب والسنة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، أما أتباعه يحصل منهم خطأ، لكن رجائي في عدم الغلو، عدم وصف دائم كل متدين أنه درويش حتى ترسلون رسالة بعدين ترسلون رسالة خاطئة للمجتمع أن من يتدين أصبح درويش وهذا خطأ.
حتى في نقد المؤسسات الدينية يعني زي القضاء، يعني كثير من الناس قال أنه المتدين يعني القضاء مؤسسة محترمة في البلد ولا بد أن الجميع يحترمها، وأن النقد بهذه الطريقة هو يسيء إلى مؤسسة بحجم القضاء.
لماذا مثلا ننقد المرور وننقد الشرطة وخفر السواحل وننقد مثلا الوزارة والجامعة؟ هذا جهاز من جهاز الدولة القضاء. نحن الإسلام الذي يحملونه شيء آخر له القداسة، الدولة يعني مسلمة، بل أنا أقول كلمة أرجو أن تكون خالصة الوجه، الشيخ أبو بكر الجزائري، الشيخ أبو بكر زيد أبو بكر أبو زيد الشيخ أحد يذكر العلماء توفي غفر الله في أحد مؤتمرات الفقه التأسيسي مع ابن باز يقول أن الدولة متدينة إمام أهل السنة والجماعة في عهد الملك عبد العزيز في تلك يعني في فترته، فقضية أن افتاتي إلى أناس تقول تراكم أنت القضاء أنتم متدينون وغيركم ما هم متدين ولا يقرب أحد منكم، لا نقول أنتم منتسبون للإسلام والمرور منتسبون للإسلام والعسكر منتسبو الإسلام والجامعات منتسبو الإسلام, نحن في مجتمع مسلم ننقد كل من أخطأ, ولكن لا يعني أننا إذا نقدنا هذا الرجل أننا معناه أننا نقدنا الدين الذي يحمله.
لكن الحالة, عرض الحالة, بعض الناس يقول لك إذا عرضت أنت حالة بهذا الشكل خاطئ أو غيره, فهذا الناس ما تفرق, حتاخذ هذا الموضع وتعممه, فكل شخص يدخل إلى محكمة وينظر قاضي ينظر بعين أنه والله ممكن القاضي هذا أنه هذا اللي يؤثر.
أنا ما أرى هذا, ونحن كل إنسان يقدم وجهة نظر وشيء يجعلها سائدة, نقول افصلوا بين ممارسات الناس والدين الذي يحملونه, وقد أخذ هذا.
نعم. ننتقل إلى يعني مربعنا الثالث مع المشاهد. حياكم الله, تفضل يا سامي.
السلام عليكم.
عليكم السلام, اهلين سامي.
مساء الخير استاذ الله.
اهلا وسهلا ومرحبا, تفضل.
ما مسي على الشيخ فضيل الشيخ الدكتور علي بقرني بداية, ونهنئه بحلول شهر رمضان المبارك.
حياك الله واهلا وسهلا وبياك.
كيف حالك يا شيخ؟
تقبل الله منا ومنك ومن جميع المسلمين.
امين ان شاء الله, منا ومن صالح الاعمال ان شاء الله. اولا يا شيخ احب اتطرق الموضوع, أمر خادم الحرمين الشريفين باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية لحل بطالة خريجي وخريجات الجامعات والكليات المعدين للتدريس. إلى الآن وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم تتأخر في تنفيذ الأوامر الملكية, فماذا يصنعون هؤلاء العاطلين عن العمل والعاطلات؟ لا جاهم أمل التعيين وحالهم لا يعلم به إلا الله. وأنا أناشد من خلال هذا البرنامج سيدي خادم الحرمين الشريفين بتعيين خريجي وخريجات هؤلاء الجامعات المعدين للتدريس. يعلم الله يا شيخ أن بعض الخريجين مضى عليهم أكثر من 8 سنوات, وأيضا الخريجات مضى عليهم أكثر من 10 و12 سنة, وهن ينتظرن الوظيفة أملهم في التعيين بعد الله. فهؤلاء الوزارات نرى أوامر ملكية لا تقوم هذه الوزارات بتنفيذها وتعجيلها. فأراك يا شيخ أن تعقب على هذا الأمر.
سامي, أنت تلحي باللائمة على وزارتي الخدمة والتربية.
أي نعم, هؤلاء الوزارتين هما المسؤولتين في التعيين.
ماشي ماشي, شكرا أبو أخ سامي. أبو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
سلام, أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
حياك الله حبيبي. هلا
الشيخ عايز القرني, كيف حالك الشيخ؟
اهلا وسهلا, حياك الله.
احبك في الله.
احبك الله الذي حبتنا فيه, مرحبا.
اول حاجه انا لي طلب بسيط, اتمنى انه ما تقفل الخط لين اخلص الكلام اللي اقوله.
بس احنا لنا طلب انك ما تطول.
طيب ما اطول ان شاء الله.
طيب تفضل.
حاجه, انا في هذا اليوم الفضيل والكريم اطلب من الله عز وجل, ثم من الملك عبد الله بن عبد العزيز, ثم من الامير سلطان بن عبد العزيز, ثم من الامير عبد العزيز بن فهد, ثم من الامير الوليد بن طلال, انا علي ظروف, علي دين وعلي ظروف, أتمنى أخذ مبلغ 3 ملايين تحل أن يدخليني أعيش في سعادة. أنا الله العالم بحالتي وظروفي, أنا أترجى الله عز وجل, وأنا ما أبغى زعلك سب عبد الله بالذات لأنه عارف البرنامج هذا للمشاهد عشان يستفيد, لكن أنا داخل على الله إني ما يجي فطوري إلا تنحل مشاكلي وأكون سعيد زي غيري وتعبد الله. أنا الله العالم بظروفي, أنا تعبان نفسيا, الله العالم بحالي, أنا داخل على الله ثم على الملك عبد الله وعلى الأمير سلطان بن عبد العزيز وعلى الأمير عبد العزيز بن فهد وعلى الأمير ويد بن طلال إنه ما يجي فطور إلا تنحل مشكلتي هذه, وأقبل مبلغ وارتاح نفسيا وأعيش زي غيري. وأسف وسامحني يا شيخ عايض القرني ويا أستاذ عبد الله, سامحوني. والسلام عليكم.
شكرا أبو عبد العزيز. قبل ما ناخذ جمال, احنا انا اقدر أبو عبد العزيز وكل راعي يعني راعي حاجه ملحاح, لكنه احنا وضحنا انه يا جماعه هذا البرنامج هو لكم ولنقل نبضكم ونقل مشاكلكم, لكن لا نريد انه يعني نتحول كما ذكرت في البدايه انه نكون سكرتاريه للتليفونات وسنترال لي نحن نوصل المشاكل, لكنه احنا قلنا انه هناك رقم في الديوان وكذا. نعم تفضل يا شيخ.
انا الان الاخوه الذين يتصلون من المواطنين ويخاطبون خادم الحرمين الشريفين من اول ليله, والملك وفقه الله استجاب, والديوان الان قلنا لكم قد فتح مفتوح الابواب, واتصل الديوان واعطى العناوين لمن اتصل. نعم. وهو عند الاستديو وحتى الارقام الهاتف, فاتصل مباشره والباب مفتوح. حتى خادم الحرمين قابل ابو عبد الرحمن قبل ليالي,
هو قابله بالأمس, قابله رئيس الديوان,
رئيس الديوان. فقضية الديوان موجود وعناوين الديوان موجود. الديوان الآن أقرب من الاستديو الآن لكم, ستصل مباشرة. نعم
طيب تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
السلام أهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالعافية. أهلا وسهلا.
دول الدكتور هنا.
حياك تفضل اسمعك.
والله نحبك في الله يا دكتور عايز.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأهلا وسهلا.
أنا أبغى أتكلم يا شيخ عن بعض أخطاء متزينين على بعضهم مثل في هجم جماعة الدعوة.
كيف؟ وضح ارفع صوتك شوي.
جماعة الأحباب.
أيوة.
يهجمونهم هل يقولون أنهم بدعيين؟
نعم.
وش فيهم جمال؟ وش فيهم؟
عرفت السؤال تبرير.
إيه إيش فيهم يا جمال؟
اللي مثلاً يعني يهاجمونهم يقول إنهم بدعيين.
إيه إيه طيب.
يساعدون الناس في أفكار الدعوة.
طيب طيب.
بعض الأشياء.
تفضل يا مرضي.
السلام عليكم.
السلام أهلين مرضي.
مساك الله بالخير يا عبد الله.
سفر ضوء العافية لو سهلة.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسك مرضى أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا شيخ عايب الله يطول عمرك.
أحبكم الله وأهلا وسهلا.
الله من أمثالك.
وإياكم الله يبارك فيكم.
يا طويل العمر عندي استفسار الله يخليك اللي هي موضوع تهاون في تأدية الزكاة في هذه الأيام.
نعم.
وتحويلها إلى يعني أنا أذكر في السابق أن الزكاة كانت مثلا التجار والأغنياء والأمراء كانوا يخرجونها إلى الناس اللي يتوسمون فيهم الخير وأهل الخير ويخرجونها مباشرة من التاجر للفقير المحتاج. الآن طلع بما يسمى بالجمعيات الخيرية التي بالمئات وبالعشرات وأصبحت بعضها زي مؤسسات تجارية تبني والورش والفنادق و بحجة أنها تصبح في النهاية إلى الفقراء.
نعم.
يعني أنا أقول هذه ليست من مهامها. أنت جاك زكاة من شخص غني وحطها في ذمتك عطها مستحقيها والفقراء اللي يستحقونها. هذا يعني موضوع حبيت أني أخذ رأيك فيه يا شيخ وتوجيه كلمة للناس اللي أنت وسم فيهم الخير اللي يخرجون الزكاة لمستحقيها مباشرة.
طيب.
من دون المتاجرة في أموال الزكاة.
شكرا يا مرحبا. شكرا أعطيك العافية وصلت الفكرة. تفضل أبو مبارك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام أهلا وسهلا.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله والعافية أهلا وسهلا.
تقبل الله منا صيامكم منا ومنكم الصيام والقيام بإذن الله.
آمين يا رب.
أنا عندي دعوة بس ما هي بلال الملك ولا غيره. أنا كشيم القحطاني. أنا ناشد الشعب السعودي وأناشد كل مقيم في المملكة وأناشد الكبير والصغير بنت رجل صالح ومن نرجع على الله صالح. أناشد كل رجال يعرف أن الأبوم تعب حق عسى الله يطول في عمره ملكنا ويمد في صحة وعافية يخصصهم بكرة الجمعة جميع رجال يسمعني ولا مسلم ولا قريب ولا بعيد رجال مره يخصصهم دعوة فطور بكرة لأبوم تعب يرفعون أياديهم شايب وشباب يدعون له بالصحة والعافية وأن الله يطول في عمره ويصلح له عياله ويصلح له من حوله وأن الله يمد في صحته ويرد لنا ردا جميلة ويرد لنا ردا جميلة ويرد له في صحته ما كان له في أول شبابه. قولوا آمين.
آمين. شكرا.
هذه دعوة.
واضح. تفضل فهد.
هلا والله.
حياك تفضل فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عزيزي في آية في القرآن الكريم معليش أمسي على الشيخ ومشي البداية.
أهلا وسهلا.
هلا والله فيك. في آية في القرآن الكريم تقول إنه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا يقول إنه الله يعني حدد إنه يوم الجمعة فهل هذا ينطبق على باقي الصلوات إنه المحلات تقفل باقي الصلوات ولا فقط يوم الجمعة؟
واضح.
شكرا.
شكرا. تفضل يا نواف.
السلام عليكم.
حياك يا نواف. عليكم السلام.
كيف حالك اخوي؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
كيف حالك يا شيخ عايد؟
حياكم الله يا نواف. اهلا وسهلا.
الله يعافيك. اخوي عبد الله حبيت اتكلم عن نقطة.
تفضل.
اللي هي عندنا بحفر الباطن عندنا مشاكل الكهرباء يعني كل شوي مقطوع عندنا الكهرباء. والمشكلة يعني احنا نتكلم دائما شركة الكهرباء ونقول لهم يعني وش المشكلة يقول هذا من ارتفاع درجة الحرارة فحنا يعني اوكي نقدر ظروف شركة الكهرباء ارتفاع درجة الحرارة لكن المشكلة عندنا أجهزة تكييف يعني تعطلت بسبب إنه يطفي الكهرباء شغل الكهرباء يطفي الكهرباء شغل. وعندنا يعني هذا درجة حرارة اليوم تقريبا وصلت 50 حفر الباطن. فأنا ودي من برنامجكم إنه توصل الرسالة إلى خادم الحرمين الشريفين يشوف وضع حفر الباطن يشارك الكهرباء النادي نجي نكلمهم ما في أي فائدة. عندنا أطفال يعني درجة إني أطلع بالسيارة شغل المكيف لطفي الكهرباء أطلع الظهر أخذ الأطفال بالسيارة أدوج بالسيارة بالظهر.
طيب
أتمنى أن نشوف مشكلة الكهرباء هذه تصل إلى خادم الحرمين الشريفين.
شكرا نواف. فروق تفضل. فروق فروق معنا. طيب خلاص أصوقف الله. نبدأ بسامي يتكلم عن أنه فيه أكثر من 50,000 وظيفة تعليمية وأمر فيها الملك لكنها ضايعة بين وزارتي الخدمة والتربية.
أكون في مثل هذه المسائل وربي سبحانه وتعالى بالنيات أن خادم الحرمين لما قال بالقرارات هو قصد إبراء الذمة بينه وبين الله عز وجل لأنه يرى المسؤولية ويرى العدل. وأصبحت المسؤولية الآن على من دونه أن يقوم بالأمر. حتى الملك أحيانا يقول في مجالسه من ذمة إلى ذمتكم يعني تنفيذ هذه الأوامر. وكل من يساهم في تأخير هذه القرارات الملكية التي يعني قررت فإنما هو يساهم في زيادة المعاناة على الناس وهو يتحمل الإثم والوزر. وأيضا لا ننسى أن نطالب أيضا بمتابعة هؤلاء ومحاسبة المقصر كائنا من كان كما هو الشعار المرفوع الآن.
نعم الأخ جمال أو قبله الأخ أبو عبد العزيز يتكلم طبعا وجاوبت أنت عليه. الأخ جمال يتكلم عن التبليغ, هل التبليغ منهجهم صح, هل من يسبهم منه على حد, إيش الموقف من جماعة التبليغ أو ما يسماهم هو بالأحباب.
أنا أخذت منهج الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين في الرفق بهذه الجماعات ودعوتها إلى الأسلم والمحاكمة كل إنسان سواء نحن أفراد أو جماعات أو مؤسسات إلى الكتاب والسنة. وهذه الجماعات من يرافقها مثل جماعة التبليغ والدعوة التبليغ عليه أن ينصحهم إذا رأى بدعة أو مخالفة وسنة, وعندهم نفع كثير في العالم الإسلامي. أنا رأيت زرت الهند قبل 8 أشهر كجرات وبلد غاندي هذا, وزرنا نيو دلهي ولكنو وجامعة ديوبندي لهم جهود هناك. فتاتي الى جماعه بالملايين وتقول تراكم مخالفين كلكم الكتاب والسنه, ان كان عندك رسل اخبرهم ما هو المخالف الكتاب والسنه وحاورهم وانصحهم. ولهم جهود حتى في اوروبا يعني وجدناهم وفي امريكا. فعند هذه المساله عليك اذا رايت خطا ان تنصر اخاك ظالما او مظلوما وتنصحه كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه الحديث. فمثل هذه الجماعات نفع الله بها وإن كان عندها ملاحظات وعند عليها مؤاخذات فليست معصومة, وعلى العلماء أن يبينوا لهم الملاحظات والمؤاخذات. وفي مكاتبات للشيخ لبعض رموز التبليغ يدعوهم أو ينبههم أو يشكرهم على بعض المواقف. لابد أن نكون عادلين في ذلك. أما التشهير والتجريح وكلهم خطأ وكلهم مبتدعة وكلهم ضلال فلا بد من التفصيل في البعض.
عنده يعني الأخ مرضي فكرة أو نقد لأنه الجمعيات الخيرية انحرفت عن مسارها الأساسي بتوزيع الزكوات والصدقات من التجار إلى الفقراء والمحتاجين إلى أن أصبحت مؤسسات تجارية تأخذ الفلوس وتطورها بحكم أنه لا إحنا حنكبر لصالح الفقراء بعدين.
هو حكمة مقصد الزكاة في الإسلام أن تصل إلى الفقير, لا يبقى فقير في المجتمع المسلم. حتى الذين كتبوا فقه الزكاة مثل الشيخ القرضاوي له كتاب في الزكاة ومن أحسن ما كتب في العصر الحاضر وغيره, يرى أنه لو وزعت الزكاة على الوجه المطلوب تصل كل الفقراء ولا يبقى في المجتمع فقير. وهذه لابد الوالي الأمر أنه يشرف على زكوات المسلمين لأنه المسؤول ويوزعها ويصلها الفقراء والمساكين. أما الجمعيات التي تأخذها وتؤخرها بحجة أنها تنميها, طيب بموت الفقير قبل ما تنم والمسكين بينتهي واليتيم يضيع. فأرى خاصة أن إذا حفظت الزكوات من الناس ووصلت بطرق شرعية وصحيحة لن يبقى عندنا فقير أبدا.
لكن الجمعيات الخيرية تنصحها أنه تهتم أكثر بأن تكون حلقة وصل أو أن تكبر وتطور نفسها
لا الزكاة بالذات
لا غير الزكاة
هذه مسألة
موضوع الزكاة واضح
هذا هم أعرف بها. أما الزكاة فقلت لك عبوديتها أنك تخرجها يخرجها الإنسان عبوديتها أنك توصل الفقير. أما جمعيات فهم يعني أعرف حين قد يكون لهم مشاريع ريعية تقوم على تحفيظ قرآن تقوم على مؤسسات دراسية يرون تنمية المال فهم أبصر. ماتي أنا مثلا من في هذا المكتب أقول لا تفعلون ذلك, قد يكون مصلحة فيما فعلهم. الزكاة غير عبادة الزكاة.
أبو مبارك يتكلم على أنه نخصص دعوة الملك.
أنا مع أبو مبارك وقبل يوم الجمعة واليوم وكل وقت. فإن الإمام أحمد رحمه الله قيل للقاضي الفضيل بن عياض قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي أمر المسلمين. فأسأل الله باسمه العظم أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه وأن يهدي له البطانة وأن يوفق إخوانه وأعوانه وأن يسلك بهم الطريق الأرشد والأصلح لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الرعي والرعية على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
فهد يسأل عن آية سورة الجمعة أنه وذروا البيع، هي مقصود فيها فقط في صلاة الجمعة، فلماذا تقفل المحلات؟ أو يعني هل يمكن أن نفهم أنه إقفال المحلات في أوقات الصلاة أنه لا غير ملزم بحكم أنه هذه الآية
ليس هذا الفهم ليس مع يعذرني أخي فهد الفهم هذا السحب، بل قال المفسرون سببها لأنه كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة في المدينة كان يقام سوق الجمعة في المدينة سوق الجمعة يقام يوم الجمعة، فلما أتت قافلة من الشام وكان صلى الله عليه وسلم يخطف في الناس تولى الناس ما بكى إلا 12، فأمرهم سبحانه أنه إذا أقيم يعني أذن للصلاة ودعي إلى الصلاة والنداء أن يسعوا، والسعي هذا يكون العمل ليس معنى الهرولة، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا نودي للصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار فما أدركتم فما صلوا وما فاتكم فقضوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني اعملوا واذهبوا وتوجهوا إلى صلاة الجمعة. وأما إغلاق المحلات وقت الصلوات فإني أرى أن هذا لحفظ لصلاة الجماعة، لأن الناس إذا أغلقت قد يشتغلون وقد لا يحضر، يشتغل الناس عن صلاة الجماعة. وأما في عهده عليه الصلاة والسلام فإن صلاة الجمعة لما حصل له واشتغال الناس أمرهم سبحانه وتعالى بذلك في هذا الباب.
نواف من الحفر يقول إنه يعني يشتكي من مشكلة الكهرباء.
أنا في مسألة يا أخي قرأت لبعض الكتاب احترامي لهم أعتبرهم أصدقاء وزملاء في الصحافة، يقولون لماذا ما تغلق لماذا ما تترك إغلاق المحلات وتفتح في وقت الصلاة، وتحمسوا لهذه القضية وهي أصلا دقائق معدودة، كم تغلق أصلا يمكن وقتين أو ثلاثة الذي فيه العمل،
يعني مش دقائق معدودة يا شيخ، يعني هو الكلام أنه أنت الآن أذان يعني الأذان 20 دقيقة مع الصلاة 30 دقيقة، وإذا كانت مثلا 3 صلوات مثلا عصر ومغرب وعشاء فتكون على 1.5 ساعة،
يعني الأحسن إيش يعني؟
لا ما أتكلم، أنا ما أقترح، أنا تقول أنا أقول إنه لا مش دقائق معدودة، هي وقت بالنسبة للثمان ساعات اللي مقرر عمل يبي يذهب فيها، يعني وقت يعتبر كثير.
بس أليس هذا من إكرام شعيرة الصلاة ومن احتفاء بها؟ أليس عندنا وقت للتسوق طويل؟ يعني ما يكفينا مثل بعد صلاة العشاء إلى 12، ومن العصر إلى المغرب، ومن الصباح إلى الظهر، يعني هي وقفت على صلاة على وقت الصلاة بيتوقف العالم؟ يعني ليش يعني لماذا نتحمس للقضية؟ اقبلوا رأينا، نحن خالفنا الإخوة الذين كتبوا اقبلوا رأينا، يقول لا أنتم تجعلون هذا الوقت يذهب على الناس وتهدر أوقاتهم ويبقى ينتظر عند المحل حتى يفتح، أنت وقت الوقت تعرف أنه سوف يفتح بصلاة عشاء أذهب إليه
بعشر ثواني حفر الباطن.
ماذا يقول
ما
حتى حفر الباطن؟ أنا أقول يا إخوة أني أرى أن المسؤولية الآن أصبحت على وصلت المسؤولية
وصلت
الرسالة الآن إلى خادم الحرمين قبل ما تصل إلى الآن.
شكرا لك سعد دكتور، بكرة إن شاء الله نختم ملف التدين، والشكر موصول لكم أنتم. وعائض القرن يقول في نبض الكلام تستقر الدول بالعدل، تقبل الله الصيام.